السلام عليكم مستمعي الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. نسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو عواقب الخطية وما حدث بعد أن دخلت حياتنا. عرفنا في الحلقة السابقة أعزائي المستمعين الطريقة التي دخلت بها الخطية بين الناس، فقد أغوى الشيطان البغيض آدم وامرأته حواء لما كانا في الجنة، وكانت العاقبة الأولى للخطية أن أدرك الإنسان أنه لم يعد بارا، وهكذا خجل لما عرف أنه دون ثياب وحاول أن يصنع مآزر من ورق التين. ولم تكن تلك العاقبة الوحيدة للخطية، ويمكننا أن نقرأ عن العواقب الأخرى في سفر التكوين أول كتب التوراة المقدسة والفصل الثالث والآيات من 28-20، وجاء فيها: وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت، لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. يمكننا من هذا المقطع مستمعي الكرام أن نتعلم درسا يبين العواقب الأخرى لخطية الإنسان، وسأحاول أن أستعرضها تباعا. أولا، ظهر شكل من الخوف انكمش من جرائه الإنسان بعيدا عن وجه الله تعالى. ففي الجنة كان من المعتاد أن يأتي الله ليزور الإنسان، لكن فجأة لم يعد لقاء الله مصدر فرح للإنسان، وصار الإنسان بغتة مدركا أنه عريان، تجرد أيضا من مجد الله تعالى. في تلك الأثناء بدأ البشر يعانون اضطرابا لا يحتمل جراء ذلك العري، مصحوبا بشعور لم يختبروه من قبل، وهو الشعور بالخوف والقلق. ولأن الإنسان صار يخاف من مقابلة الله، فإن الفكرة الوحيدة التي خطرت له وأرى أنها فكرة سخيفة هي أن يختبئ. فكيف يمكن أن يختبئ الإنسان من الله العليم البصير؟ لكن لم يكن لدى البشر خيار آخر على ما يبدو. وأقول هنا أعزائي إن هناك في العقل الجمعي للجنس البشري شعورا متأصلا بالعجز حتى يومنا هذا، لذلك بتنا نسمع تصريحات مشككة في وجود الله، أو نظريات تحاول أن تضع بديلا عن الله عز وجل، أو فرضيات أن كل ما نراه في الكون هو صنيع الصدفة. وليست هذه التصريحات سوى محاولات بائسة لاختباء الإنسان من وجه الله القدير. أما العاقبة الثانية لخطية الإنسان فتمثلت في سعي الله تعالى إلى الاقتراب من الإنسان، فالحال في جنة عدن لم تكن على هذه الشاكلة، إذ لم يكن هناك طرف يسعى وراء طرف آخر، بل كان الجميع جزءا من مجتمع بهيج كانوا فيه قريبين بعضهم من بعض. لكن بعد الخطية اضطر الله تعالى لأن يسعى وراء الإنسان ليسأله آدم أين كنت، وذلك لأن الله الودود يحب الإنسان ولم يرد للإنسان أن يشعر بأنه ضاع وبات وحيدا. ونأتي هنا إلى إجابة الإنسان، ونجد فيها محاولة بشرية جديدة لتبرير نفسه، غير أن من المستحيل أن يتمكن الإنسان من تبرير نفسه أمام الله العلي القدوس. وفي هذا السياق نتذكر أيوب الصابر في حديثه إلى أحد أصحابه ويدعى بلدد الشحي في سفر أيوب الفصل 25 والآيات من 2 إلى 6، وجاء فيها على لسان بلدد: السلطان والهيبة عنده، هو صانع السلام في أعاليه، هل من عدد لجنوده؟ وعلى من لا يشرق نوره؟ فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ وكيف يزكو مولود المرأة؟ هو ذا نفس القمر لا يضيء، والكواكب غير نقية في عينيه، فكم بالحري الإنسان الرمة وابن آدم الدود. ولا يقف الأمر مستمعي الكرام عند محاولة الإنسان أن يبرر نفسه أمام الله، بل يستمر في محاولته أن يلقي اللوم على غيره ويلمح بصورة غير مباشرة إلى أن الله هو الملوم بما جرى، وحاشا لله أن يكون ملوما. فنرى بداية أن آدم ألقى باللائمة على المرأة التي قال إن الله تعالى هو من خلقها له. والسؤال المطروح هنا: لو كان آدم وحده، هل كان قادرا على الإفلات من فخ الشيطان البغيض؟ أنا أشك في قدرته على ذلك. والملاحظ هنا أن الغطرسة والوقاحة هما من تبعات الخطية، وقد وجههما الإنسان نحو الله تعالى، غير أن الله قاد عادل ومنزه عن الخطأ في أحكامه، لذلك لم تستطع الخطية أن تخفي ذاتها أمام عدل الله تعالى وقداسته. ونأتي الآن إلى الأحكام التي أصدرها الله جل وعلا على أطراف النزاع. أولا، حكمت الحية كونها كانت وسيط الشيطان الشرير، فقد جردها الله تعالى من جمالها وقدرتها على الحركة كما كانت سابقا. ثانيا، كان للخطية تأثيرها أيضا في المرأة، فقد حكم عليها بآلام المخاض، فمن الواضح أن الولادة كانت في الأصل حدثا طبيعيا اعتياديا، غير أن الحالة تبدلت بعد خطية الإنسان. وهكذا فالإنسان الذي يجد المخلص وينال الخلاص يتحرر من عواقب الخطية وتبعاتها. ونرى أيضا في أحكام الله العادلة أن الأرض لعنت بسبب خطية الإنسان، حيث صارت تنبت شوكا وحسكا بعد أن كان العمل متعة قبل خطية الإنسان، فصار العرق رمزا إلى حياة الإنسان في العمل الذي بات مضنيا. وفي سياق متصل، صارت الأرض صعبة الفلاحة، ويمكن القول إن الأرض ما عادت ترى في الإنسان سيدا تقع تحت سلطته، بل بات الإنسان عبدا بعد أن كان سيدا. وننتقل الآن يا أصدقائي إلى العاقبة الأخيرة من عواقب خطية الإنسان بحسب ما يعلمنا إياها النص المقدس، وتنص هذه العاقبة على أن هناك أضحية حيوانية يجب أن تقدم وتسمى أيضا قربانا. ومن الدلالات القوية لهذه الأضحية هي أن يدرك الإنسان مدى فداحة خطيته أمام الله تعالى، مع التشديد على أن الإنسان لن يستعيد مكانته إلا بأن يسفك الدم. وأمام هذه المعضلة القاسية، أدعوك عزيزي المستمع إلى قراءة الكلمات المشجعة والمطمئنة من كتاب المزامير، وتحديدا في المزمور 119 والآيات من 1 إلى 4، وجاء فيها: طوبى للكاملين طريقا السالكين في شريعة الرب، طوبى لحافظي شهاداته من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما في طرقه يسلكون، أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما. وفي النهاية أستودعكم في أمان الله الكامل المجيب، وحتى نلتقي عن قريب بإذنه تعالى.
عشت غافلا مدى السنين، غير سائل عن الآمين، من فداني بالدم الثامن في الجلجوتة، بررتني رحمة الرحيم، طهرتني نعمة العظيم، ضيق نفسي أفرج الكريم في الجلجوتة. قد عرفت أنني للنار فارتجفت، فطلبت الرب واعترفت في الجلجوتة، بررتني رحمة الرحيم، طهرتني نعمة العظيم، ضيق نفسي أفرج الكريم في الجلجوتة. سماع عجيب، يا لحب دان في الصليب، وحلو أظهر الحبيب في الجلجوتة، بررتني رحمة الرحيم، طهرتني نعمة العظيم، ضيق نفسي أفرج الكريم.